الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكحل هو مادة حجرية تدق دقا دقيقا ثم يكتحل بها العين، وهي تنقي العين وتصفي العين وتعالج العين مما يطرأ عليها. وربما استخدمه بعضهم للزينة كما تفعل كثير من النساء، تستخدم الكحل للزينة. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي خذب، قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي، وهناك أبو داود آخر صاحب السنن، هذا صاحب سنن الطيالسي، وذلك صاحب السنن المعروف أبو داود سليمان ابن الأشعث، وكلاهما إمام ثقة. عن عباد بن منصور وهو الناجي ضعيف ومدلس. عن عكرمة وهو مبلى بن عباس. عن ابن عباس وهو أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاث في هذه وثلاث في هذه. كثير من أهل العلم اعتمد على هذا الحديث في سنية الاكتحال، سواء بالكحل العادي أو الكحل الأثمد الذي هو أشد حرارة من الكحل العادي، على هذا الحديث. وهذا الحديث كما ترى في سنده محمد بن حميد الرازي كذب، هذا عند الترمذي. وعباد بن منصور الناجي ضعيف ومدلس. وقد ذكر العلماء كعلي بن المديني وغيره على أن عباد بن منصور سمع هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى كان جهمي كذاب، وضعفه جمهور العلماء، وإنما كان يحسن الظن به الشافعي ويقول: حدثني الثقة، ولم يقبل العلماء من الشافعي هذا القول. قال: نعم، فالحديث ضعيف لا يثبت. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشم البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور، فهذا سند آخر، ولكن مخرج الحديث عباد بن منصور الناجم الضعيف المدلس، وقد علم عمن دلس هذا الحديث فلا يحتج به، وإن تنوعت الطرق فالمخرج واحد. قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور، يزيد بن هارون الواسطي، قال: عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. وقد اختلف العلماء على تصحيح هذا، على يعني القول بتصحيح هذا الحديث، فكثير منهم يرى أن الاكتحال يكون وترا فيكتحل في كل عين ثلاث، يكون الوتر في كل عين، وقال بعضهم بل الوتر لمجموعها فيكتحل في واحدة ثلاث وفي واحدة اثنتين، وقيل يبدأ باليمين وينتهي باليمين، فيكحل اليمين باثنتين واليسار بثلاث ثم يعود إلى اليمين بواحدة. المهم اختلف اختلافا كثيرا، وإلى الآن هذا الحديث الذي ساقه الترمذي رحمه الله تعالى لم يثبت في الباب. قال حدثنا أحمد بن مانيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق مدلس، وقد عن الإمام المطلبي صاحب السيرة، عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر أي ينقيه ويصفيه ويقويه، وينبت الشعر أي شعر الأجفان ينبت معه، وكأن فيه خاصية طيبة، فيه خاصية الحرارة. وهذا الحديث كما ترى من طريق ابن إسحاق، وقد عنعنه وقد تابعه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف ومدلس عند ابن حميد لأن وضعفه شديد فلا يحتج بمتابعته ولا يفرح بها، إلا أنه سيأتي له متابعة أخرى عن ابن عباس لعلها تقويه بعض الشيء، من حيث أنه أمر به لا من حيث أنه من خصائص أنه كان يكتحل، ما عندنا دليل أنه كان يكتحل، وأن من شمائله استخدام الكحل سواء للزينة، فهو كان أجمل الناس صلى الله عليه وسلم ولا يستخدم هذا، أو للعلاج فما علمنا في سند ثابت أنه استخدمه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، حسن الحديث وتحسينه، ذكره البخاري في التاريخ الأوسط، وقد اختلف العلماء فيه لكن هذا أحسن الأقوال وأعدل الأقوال فيه. عن سعيد بن جبير وهو أبو محمد قتله الحجاج ظلما، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحلكم الأثمد يجلو البصر وينبت الشعر. هذا إسناد حسن، فهذا الإسناد الحسن مع الإسناد الأول الذي هو من رواية ابن إسحاق مع ما سيأتي أيضا من حديث ابن عمر، مع أن بعض الرواة فيه لين، لعله يقوي الحديث إلى الحجية. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن عثمان بن عبد الملك وهو لين الحديث أي ضعيف، عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر وهو أبو عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكرت له كثير من الألبسة، فلبس الرداء ولبس العمامة والقلنسوة والقميص والإزار والسراويل، اختلف العلماء في ذلك، ولبس الجبة وغير ذلك، واختلفوا في السراويلات مع أنه اشتراها كما صح أنه اشتراها، فقال العلماء اشتراها ليلبسها، وقال بعضهم لم يثبت، والذي يظهر والله أعلم أنه اشتراها ليلبسها، ولو أعطاها لغيره لنقل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على التستر. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، ومثل هذا الباب يذكره العلماء حتى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كثير من الناس الآن لا يهتمون بشأن الألبسة فيقلدون الكفار ويزهدون في لباس أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فينبغي الإنسان أن يلبس ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم من الأردية والأزر والنعال والخفاف والقلانس والعمائم وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه خير، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وشأن اللباس عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما رأى عليه لباس من لباس الكفار: احرقه فإنه من لباس الكفار. قال: يا رسول الله أنزعه؟ قال: بل احرقه. خرجه مسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي خذب، قال: حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب، ثلاثة يتابع بعضهم بعضا، عن عبد المؤمن بن خالد صدوق حسن الحديث، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، والقميص نوع من اللباس الذي له أكمام ويكون خفيفا ليس من الصوف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه لخفته. وهذا الحديث سيأتي الخلاف فيه، فإن عبد الله بن بريدة يرويه عن أمه عن أم سلمة، وأمه مجهولة، لكن هو بهذا الإسناد حسن. والترمذي يقول في الجامع كتاب الجامع له: حسن غريب. والغالب أن ما قال فيه حسن غريب أنه في الشواهد، وما قال فيه غريب أنه ضعيف. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. فعلى القول بأن الواسطة أمه ودلست سيكون الحديث ضعيف، وعلى القول بأن زيادة لفظ أمه إنما زادها أبو تميلة ولا يتابع على هذه الزيادة، فتكون زيادة شاذة لا يؤخذ بها، فالحديث حسن. وكان من أحب ألبسة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه القمص، والسبب في استحبابه لذلك أنه كان يكون له الأكمام بخلاف الإزار أو الرداء، فإن الإزار يعني بالذات الرداء سريع السقوط من على الكتف ومن على الظهر، لكن القميص يكون ممسوكا كما هو أكثر ألبستنا الآن، تكون قمص والأكف إلى أو أياديها إلى السواعد كما سيأتي. هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة. ثم رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح، وانظر الترمذي صح زيادة أمه. فعلى هذا فالترمذي نفسه يعني كأنه يميل إلى ضعف الحديث بهذا الصنيع، فإن يعني الأم مجهولة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال: حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال: حدثنا أبي وهو هشام بن عبد الله الدستوائي عن بديل يعني بن ميسر العقيلي عن شهر وهو ابن حوشب، اختلف العلماء فيه وضعفه شعبة. قال: حدثني عن أسماء بنت يزيد، ورواية شهر بن حوشب كثيرة عن أسماء بنت يزيد، وكثير من أحاديث أسماء بنت يزيد ضعيفة لأنها من رواية شهر. قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ هو العظم الذي بين الساعد والكف، وقيل بأنه كان إلى الرسغ لأن اللباس إذا زاد عن الرسغ منع اليد من الحركة، وإذا كان دون الرسغ تعرض ذلك الجزء للشمس والريح فحصل له الأذى وتغير، فكان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن عمرو بن حماد الملقب بدكين قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية ابن خديج عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه. وهذا في عام الوفود الذي كانوا يأتون على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام وعلى الهجرة ويسمعون منه القرآن والعلم ثم يرجعون إلى أهليهم. وأن قميصه لمطلق أي أن القميص مفتوح الأزرار من جهة الصدر، وهذه سنة لا بأس بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها تأسيا، سنة من حيث لمن أراد التأسي، أما من اتخذها عادة لا يؤجر على ذلك، لكن من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجى له ذلك. وأن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم أو الخاتم خاتم النبوة، وقد تقدم الكلام عليه في فصل خاص. قال حدثنا عبد بن حميد هو الكشي صاحب المنتخب قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكى على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، يعني عليه ثوب والثوب قريب من القميص الذي يكون له أكف وله أزرار وله نحو ذلك، وإن كان عم قد يطلق على الإزار وعلى الرداء وعلى القميص لكن هو هنا يراد به ذلك. وقطري أنه من قطر اليمن مصنوع من اليمن، وبعضهم يقول من قطر وهذا بعيد، فإنما يراد به يعني صناعة يمنية، فقد كانوا في ذلك الزمان يأخذون كثير من الألبسة من اليمن، حبرة يمانية، وكفنا صلى الله عليه وسلم في أثواب سحولية أي من منطقة السحول. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا محمد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخذ كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال امله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. انظر إلى حرص السلف رضوان الله عليهم على تدوين الحديث ثم على حرصهم على المسابقة إلى الخير، فإنه خشي إذا قام إلى الكتاب ألا يرجع إليه، فقال ابدأ فحدثني. وهذا أيضا من مراقبتهم لله عز وجل واستشعارهم لدنو الأجل، وفيه أن حفظ الكتاب أبلغ من حفظ الصدر، لأن حفظ الصدر خوان وحفظ الكتاب أبلغ. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك وهو أبو عبد الرحمن الإمام قال حدثنا عن سعيد بن إياس الجريري اختلط في آخره عن أبي نظرة أظنه مالك بن نظرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يعني إذا كان قميصا قال اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص، وإن كان رداء اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذه العمامة أو رداء، وكل بحسبه. اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث لا بأس، لكن الجريري هذا قد اختلط، ومع ذلك يقول العلماء أن سماع حماد بن سلمة منه قديم أي قبل الاختلاط. لكن الحافظ بن حجر يضعفه وغيره من أهل العلم. وإذا كان قد ثبت أن حماد روى عنه قبل الاختلاط فلا عبرة بالتضعيف، لأن الرجل ثقة في نفسه، وإنما الاختلاط هو الذي أثر عليه. قال حدثنا، وفيه استحباب حمد الله عز وجل على ما رزق الإنسان، ومثله يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فالإنسان إذا كساه الله عز وجل ينبغي له أن يحمد الله على ذلك، على الكساء من رداء أو إزار أو عمامة، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة، يعني ثوب محبر يكون له لون ولكنه فيه ألوان مخطط، يعني كان يكون أحمر وفيه ألوان خطوط سوداء وخطوط حمراء، أو يكون أسود وفيه خطوط حمراء وخطوط بيضاء وخضراء ونحو ذلك، هذا هو الثوب المحبر. فلو لبس الإنسان الثياب البيضاء الصافية لكان طيب، فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا أنه قال عليكم بالبياض من الثياب. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد مثل هذه، وإنما كانت تتيسر له، وهو كان قليل الثياب صلى الله عليه وسلم، فكانت تتيسر له فيأخذها ويلبسها لحاجته إليها، كما في قصة المرأة التي صنعت رداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسه محتاجا إليه. وليس معنى ذلك أنه يتقصد، فإنه لما أعطوهم مجانية أبي الجهم ردها وقال اذهبوا بخميصتي هذا واتوني بمجانية أبي الجهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام صنعاني قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. هذا تفسير من سفيان، وقد خالفه بعض أهل العلم فيرون جواز لباس الأحمر مطلقا، والإمام ابن القيم كما في الزاد يعارض في هذا ويقول لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الأحمر، فإن الأحمر يعني لباس مستقبح ونحو هذا، ويأتي بأحاديث ربما فيها كلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لبس الأحمر، لكن الذي يظهر لي والله أعلم جواز لبس الأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيته في حلة حمراء، أبو جحيفة يقول رأيته في حلة حمراء، وفي ألفاظ غير هذا، وأراها حبرة تفسير من سفيان، يعني الحبرة المخططة هذا تفسير من سفيان. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق عن أبي إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من كبيه. تقدم الكلام على ما يتعلق بالشعر، وهنا الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء، والحلة الحمراء هو أي الحلة هي التي يستوي فيها الرداء والإزار، تكون من نوع واحد كما يقولون الآن طقم. قال حدثنا محمد بن بشار وابن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمسة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، عليه بردان أخضران نوع من اللباس ولونها أخضر، وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث من حيث الاحتجاج وعدم الاحتجاج، والحديث مذكور في الصحيح المسند للشيخ مقبول، وأظنه تراجع عنه أو أنه حشي عليه في زمن الشيخ حي والله أعلم لا أذكر الآن، لكن الشاهد أن الحديث موجود في ذلك الكتاب وسنده صحيح، إلا أنه قد وقع عليه بعض التعليق. ففيه جواز لبس الأخضر، هو من اللباس الطيب. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحية وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسمال ملتيين كانت بزعفران وقد نفضت، ومن حديث قصة طويلة، جدته ضعيفتان بل مجهولتان، جدته مجهولتان وأغلب النساء مجهولات، قال الذهبي ليس في النساء ضعيفة ويقصد أن أكثرهن مجهولات. مليتين أي من الملاء، نوع من الملابس. الحديث لم يثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الملاءة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشير بن فضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب يلبسها أحياؤكم وكفروا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وهذا حديث محتج به وثابت، وفيه استحباب لبس البياض من الثياب، ويجوز لبس غيره من الثياب، لكن البياض له مزية لأنه أجمل وأحسن وأنصع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة لم يسمع من عائشة ولم يسمع من كثير من الصحابة، بل لم يسمع من الصحابة جميعا، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. تقدم الحديث ثابت عن ابن عباس وهذا في الشواهد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا أبي وهو زكريا نعم زكريا بن أبي زايدة عن مصعب بن شيبة فيه ضعف، عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. الحديث ضعيف لأنه من طريق بن شيبة هذا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن ابن شراحيل عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. الحديث أصله في الصحيح، وهو أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين، أصله في الصحيحين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ليتوضأ وكان عليه جبة رومية ضيقة الكمين، وفيه استحباب لبس الجبة وهي متميزة بلباسها الآن في اليمن، وأيضا من الألبسة ما يلبس مثل عندكم البرنس ونحو ذلك من الألبسة. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد، والحمد لله رب العالمين.